الدنيا علم له فوقه. ومن كان هذا اقصى معارفه فما على داعيه الا الصبر عنه والصبر على جهله. مثل هذا لا يصح انك ترد على جهله بجهل مثله، وانما تفتح عنه وتعرض عنه. هذا هو المقصود من قوله فاعرض عمن تولى عن ذكرنا، يعني اعرض عن اذيته لا تقابل سفاهته بمثلها، وانما استمر في دعوته ولا تلقي ذنا للترهات والاذيه ويعني الجهل ونحو ذلك. ان الله يبلغ كل جعبري جواب، جعبري الفظ الغليظ المتكبر، جواب جموع ملوخ يجمع المال ويبالغ في جمع ثم يمنع حقه من الصدقه والزكاه وغيرها. ان الله يبلغ كل جعبري جواب فخار في الاسواق، جرح الصوت في الجبل والصح، فخار في الاسواق، ليفه بالليل خمار بالنهار. ديفة بالليل يعني لا يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يذكر صلاة عشاء ولا فجر ولا قبل عن الوقت. ديفة بالليل حمار بالنهار، حمار بالنهار في عمل الدنيا هو الحمار بالنهار. وطبعا إذا رأينا هذا المثال حصل في أذهاننا الناس الذين يتفانون في خدمة الدنيا كاليمنيين اليمنيين وفنائهم تماما في الدنيا بحيث ما عندهم خبر عن الموضوع الأخيرة خالص يعني. ديفة بالليل حمار بالنهار يعملوا مظاهرات حتى يشوفوا عندكم يوم اجازه كيف يتوقف عن العمل. ولذلك تكثر في يوم من الايام عيراتهم في تصريحات رسميه حاله انفتاح عامل زي ايه؟ النمل. فرد وزير خارجيه اليابان قال لهم انتوا الاوروبيين عاملين زي مثل السراطير، فتجاهلوا الاتهامات يعني واضح. لماذا؟ حتى الاوروبيين متعجبهم اليابانيين يقولوا انتوا عايزين ده النمل يعني ما وراكم غير الصفر فقط للدنيا واضح. فديفة بالليل حمار بالنهار يعني حتى سبحان الله يعني من ذهب الى اليابان وراى الاماكن التي ينامون فيها اشياء مثل الصناديق يعني الغرف مثل الصناديق الجثه موضوعه في ايه في قبر او مملوك او كذا. نعم ديفة بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. فتعلم من العلوم كثيرا مما لا ينفعه والجهل به لم يضره، وفي نفس الوقت اعرض عن ذكر الله، اعرض عن القران، اعرض عن ان يتذكر في ما الغايه من خلقنا، لماذا خلقنا والى اين نصير وكيف يجيب على هذا الامتحان الاجباري الذي سوف يسال عنه كل انسان، من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي يرضى فيكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا قطار علمه الدنيا ذلك مبلغه من العلم واضح. ففي هذه الحالة ما على الداعية إلا الصف عنه والصبر على جهله، ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فقول ذلك مبلغهم اسم مكان كأنه محل وقف فيه علمهم ادعاء، يعني علمهم كان ماشي وعند المحطة دي والمكان ده وقف ولم يتجاوز واضح. والجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا. ثم عمل الأمر بالإعراض، فقوله تعالى إن ربك هو يعلم، هذه تعليل لإيه؟ تعليل لقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى حياة الدنيا، هي السياق إن ربك هو يعلم، فتعليل للإعراض. لكن جملة ذلك ابلغ العلم جملة إيه؟ اعتراضية. ذلك ابلغ العلم إن ربك يعني أعرض لأن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وإذا كان الله أعلم بالفريقين فلا بد أن يعاملهم بموجب علمه فيهم فيجزي كلا بما يقتضيه عمله. وتقديم العلم بمن ضل يعني الله تعالى قدم قد قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، قدمه على إيه؟ على من اهتدى، لأن هؤلاء الذين ضلوا هم المقصودون أساسا من الإيه؟ من الخطأ وسياق الكلام في شأنهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض تنبيه على سعة ملكه وعظمة قدرته وأن ما فيهما من قبضته فلا يعجزه جزاء هؤلاء الفجرة، كما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني بالمثومة الحسنى وهي الجنة. ثم لما ذكر المحسنين وجزاءهم الذي هو المثوبة الحسنى بين عز وجل صفات هؤلاء المحسنين، فقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أذنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم يعني ما كبر الوعيد عليه من المناهي، والفواحش يعني ما فحش منها. والعطف إما من عطف أحد المترادفين أو الخاص على العام. إلا اللمم أي إلا الصغائر من الذنوب، ومثله أبو هريرة بالقبلة والغمزة والنظرة فيما رواه ابن جرير. وأصل معناه ما قل قدره، اللمم، اللمم يعني ما قل قدره. ومنه لمة الشعر، لمة الشعر لأنها دون الوفرة. وقيل معناه أي اللمم الذنوب من الشيء دون ارتكاب له. والاستثناء منقطع على ما ذكر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني لكن اللمم بمعنى الإنسان يدنو من الشيء لكن لا يرتكبه. وهذا هو المقصود بالإيه؟ باللمم، يعني إلا اللمم بما دون الكبائر والفواحش فإنه عفو. اللمم يعني أن يرم دون أن يفعل شيء هو أقل من الإيه؟ من الكبائر والفواحش فلا يفعله، لكن ايه يكاد يدنو منه ثم ينشق عن ذلك، فهذا يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وقيل ان الاستثناء متصل، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، فقيل الاستثناء متصل والمراد مطلق الذنوب. وقيل انه لا استثناء فيه اصلا والا صفه بمعنى غير. وحكى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ان معنى اللمم ما قد سلك لهم مما ألموا به من الفواحش والكبائر بالجاهلية قبل الإسلام وغفر لهم حين أسلموا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني ما قد سلك لهم مما ألموا به من الذنوب والفواحش والكبائر في الجاهلية ففي الإسلام غفر الله لهم حينما أسلموا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب ولا يعود، يعني لا يعود الى ارتكابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الما. وقال الحسن: اللمم ان يقع الوقعه ثم ينتهي، يعني ولا يعود اليه. وكل هذا مما يتناوله اللفظ الكريم، والاقوى في معناه هو الاول، الاقوى في معناه هو الأول، يعني إلا لازم إيه الصغائر من الذنوب. ولذلك استدل بالآيات على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، هذه الآية مما يستدل به على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. الإنسان اجتنب الكبائر، فاجتناب الكبائر هو في حد ذاته كفارة لماذا؟ للصغائر. والدليل الأصرح من ذلك قول الله تبارك وتعالى في جملة شرطية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة أي واسع عفوه للمذنبين الذين لم تبلغ ذنوبهم الفواحش وكبائر الإثم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، قال ابو جرير أي أحدثكم منها بخلق أبيكم آدم منها. إن أنشأكم من الأرض، الخطاب لنا نحن هنا، والمقصود إيه؟ آدم عليه السلام. إن أنشأ أباكم آدم الذي هو أصلكم من الأرض. وإن أنتم أذنة في بطون أمهاتكم، أي حي حينما أو حيثما يصوركم في الأرحام، الله سبحانه وتعالى عليم بكم أيضا في هذه الحال. فلا تزكوا أنفسكم، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى عالم بكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض، وعالم بكم بل أعلم بكم إذ أنتم أذلة في بطون أمهاتكم، فهو أعلم بكم فيما هو يعني بعد ذلك، فلا تزكوا أنفسكم يعني لا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي. والمراد به الثناء تمدحا أو رياء. الإنسان الذي يعني يثني على نفسه ويمدح نفسه أو يرائي بإظهار العمل الصالح وإظهار أنه تقي وأنه كذا وكذا. فهذه كلها من تزكية الأنفس، يعني مدح النفس والثناء عليها والتجمل للناس بغير ما هي عليه في الحقيقة. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى أي بمن اتقاه فعمل بطاعته واجتنب معاصيه وأصلح. وهذا كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. يعني تمدحه بما فيه واضح وتعلقه على هذا النص أحسبه كذا ولا تقطع ولا تجزم. لماذا؟ لأن الله أعلم بحقيقة هذا الإنسان وهو المطلع على قلبه. فلا ينبغي الإنسان أن يمدح وأن يجازف يعني في المديح، لأن ذلك يكون فتنة لمن يمدحه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحى التراب في وجوه المداحين. ثم قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي تولى. وطبعا يدخل في تزكية الأنفس المنهي عنه في مثل هذه الآية أن يسمى الإنسان باسم فيه تزكية، كما كانت زينب تسمى برة، برة من البر يعني برة. فيعني بدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب وقال: الله أعلم بأهل البر منكم. فينبغي الإنسان أن يتجنب التسميات التي تكون فيها مثل هذا المديح. وإذن كان الإمام يعني النووي رحمه الله تعالى يقول: لا أزعل في حل من سماني محيي الدين. كانوا يلقبونه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى، فكان يقول: لا أزعل في حل، يعني لا أسامح من سماني محيي الدين. أفرأيت الذي تولى، يعني تولى عن الذكر بعد إذ جاء، كما قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وأعطى قليلا وأكدى، وأعطى قليلا وأكدى، أي قطع العطاء بخلا وسحا. فعنده علم الغيب فهو يرى، يعني حتى يرى حتى يحكم على نفسه بالتزكية والنجاة والفوز. هذا الذي تولى عن الذكر بعد إبيائه وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا وأكدى يعني قطع العطاء والبذل والإنفاق صحا ومخلا. فأعطى قليلا وأكدى. ما الذي يستعمل ذلك؟ عنده علم الغيب فهو يرى، يعني يرى هذا الغيب حتى يحكم على نفسه بالتزكية والنجاة والفوز. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أي بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها. ألا تزر وازرة وزر أخرى، فكل نفس آثمة فإلا إثمها عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا كان في صحف إبراهيم عليه السلام وأيضا في صحف موسى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي إلا سعيه وكسبه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إنما عنا بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة، كما يقول به إن شاء الله. يقول: ألم يخبر، أو يعني ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان، يعني كما يقول روي أن الوليد بن المغيرة هم بالدخول في الإسلام، فأتاه رجل من المشركين عيره بذلك: كيف تدخل في الإسلام وتترك وتضل عن دين آبائك وعن جارك؟ ثم ضمن له هذا الرجل المعير الذي عيره، قال له: لئن يعني عرفت عن الإسلام وعطيتني من المال كذا وكذا اضمن لك انك ما تعدى في الاخره. كان زي كده نظرية برضو ايه وكوف الغفران وراح نعم. فقالوا ان هذه الاستياف هذه العيش هو بهذا الرئيس الذي تولى واعطى قليلا واكدى حيث اعطاه بعض المال الذي وعده به. نعم. يقول المقصود به قيل ان المقصود هو هذا الرجل الذي ضم الى الوليد المغيرة ان يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة. يقول ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وابراهيم مكتوب الا تأثم آثمة الاثم اخرى غيرها الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى اي وانه لا يجازى عامل الا بعمله خيرا كان او شرا. وظاهر السياق يشعر بنزول الايات ردا على ما كانوا يتخرصونه ويتمنونه ويتحكمون فيه على الغيب لجاجا وجهلا ومع ذلك فمفهومه الكمولي جلي. واستدل بهذه الايه على عدم دخول النيابه في العبادات عن الحي والميت. يعني لا يصح ان ينوب احد عليه عن احد في صلاه مثلا او كذا. لان الله تعالى قال وان ليس للانسان الا ما سعى. فقال ابن كثير ومن هذه الآيات الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إجزاء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم ينزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء. يعني ما نعمل دي سنة إيه؟ فرسية سنة فرسية يعني شيء يكون مقتضي موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والمنع غير موجود ومع ذلك لم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مامورا بالبلاء اي شيء له علاقه بالدين يقربنا وينفعنا يعني عند الله ويبعدنا من النار كان امر النبي ما كتب شيء فهو مامور بالتبليغ ومعصوم من الكتمان. طيب هل احتياج الموجه من المسلمين الى احسان اقاربهم او اخوانهم اليهم بقراءه القران ثم اجزاء الصلاه هل الناس في حاجه ام ليس في حاجه الى هذا؟ فالناس محتاجون الى هذا التشريع ان تقرأوا القرآن وتهدوا ثوابه الى الميت او الى الموت. واضح. فالزمان كان زمان تشريع والرسول عليه السلام مأمور بالتبليغ واتخذ الوحي ومعصوم من الكتمان والناس محتاجه يعني الداعي موجود المقتضي موجود والمانع مفقود ولا يوجد مانع يمنعه من ان ايه من ان يشرع لهم ذلك ومع ذلك لم يشرعه. فإذا السنة في هذا أن نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. المقتضي موجود والمانع غير موجود ومع ذلك لم يتبعه فدل على أنه ليس من الدين. إذا من تعبد البدعة فهو يرهق نفسه فيما لا طائل من ورائه. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ففي هذه الحالة يعني هذا النموذج من المسائل التي فيها مثل هذا الكلام يعني وهو موضوع قراءة القرآن وإحياء ثوابه إلى الموتى. لا الذي يكتفى من هذا يكتفى الابن مع أبيه وذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أحكام الجنائز قال إن يستثنى الابن فقط الابن ممكن يقرأ ويهدي الثواب لأبيه لأن الابن من كفل أبيه. بل من بعض العلماء الكلام ان اصلا الابن لا يحتاج حتى لاهداء الثواب لان كل ما يعمله الابن من عمل الصالح يجازى الاب بمثل ايه عمل الصالح. كل ما يعمله الايه الابن من العمل يصل ثوابه الى ميزان اعمال الايه الاب. لا لماذا؟ لان الابن من سعي ابيه هو الذي تسبب في وجوده في هذه الدنيا. واضح. فهذا يعني ما يقوله ابن كثير. ومن هذه الآيات الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء. ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص والا يفتح باب الاتباع في الدين على مصراعيه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأفئدة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. الأدلة أتت أن الدعاء تنفع الموتى، الصدقة تنفع الموتى، وطبعا بعض العبادات أيضا تنفع الموتى كما يعني هو معلوم في الحج مثلا ونحو ذلك. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكبده وعمله كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقت ونحوه هي من آثار عمله ورفقه. فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والعلم الذي نشره في الناس اقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من كان اتبعهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال الرازي: المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة أو بيان كل عمل. نقول: مشهور أنها لكل عمل، الخير مثاب عليه والشر معاقب به، والظاهر أنه لبيان الخيرات. يعني قول هنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. يبقى ما هنا إيه؟ ما نوع ما؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنا غششتكم إياه، لأن قد شرحتها قلت إيه؟ إلا سعيه وكسبه. يبقى ما سعى تساوي السعي، ما إيه؟ مصدرين. لا، وليس الإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. فبعض العلماء يقول إلا ما سعى يعني هذه تعم، بعضهم يقول هذه يعني أعمال الصالح، والبعض يقول ما سعى سواء كان في الخير أو في الشر يحسب به أو عليه. فمما تخوى به مثل من قال الله في الخير فقط وفي الطاعات فقط حرف الله وليس للإنسان. انظر إلى ما لك وما عليك، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. فللإنسان هنا تخوي مذهب من قال إنها المقصود بها الأعمال الصالحة والخيرات. يقول: والظاهر أنه لبيان الخيرات يدل عليه الله في قوله تعالى: للإنسان، فإن اللام لعوز المنافع وعلى لعوز المضار. تقول هذا له وهذا عليه، وتقول هذا يشهد له وهذا يشهد عليه في المنافع والمضار. أيضا مما يقوي هذا المذهب قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذا قطع بأن هذا السعي سوف يجزى عليه الإنسان الجزاء الأوفى. والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة، أما في حالة السيئة فهل الإنسان يجزى الجزاء الأوفى؟ لا، يجزى إيه؟ بالمثل أو دونه أو العفو عن الإثم بالكلية. فهذه قرينة أيضا، أو هذا دليل أيضا يؤكد مذهب أن قال إن المقصود ليس الإنسان إلا ما سعى، المقصود به هنا في هذه الآية الأعمال الصالحة والطاعات، وليس بدلالة اللام، وثانيا بقول الجلالة قوله تعالى: ثم يجزاهم جزاء الأوفى. فهذه الأوفى ما تكون إلا في مقابلة الحسنة التي عملها الإنسان بخلاف السيئة، فإن السيئة إما أن من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقد يعفو الله عن السيئة، بل قد يبدلها حسنات. وأن سعيه سوف يرى، يعني سوف يرى ويعرض عليه ويكتب له من أريد السيئة، أو سوف يرى يعني للخلق وللملائكة. ففيه بشارة للمؤمن وإصراح له، ونذارة للكافر وإرهاب له. أو هو من رأى المجرد، وأن سعيه سوف يرى يعني سوف يراه، كقوله تعالى: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي يجزى سعيه جزاء وافرا لا يبخط منه شيئا. أي نعم. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. يقول العلامة السنجدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، تولى أي رجع وأدبر عن الحق، وأعطى قليلا، قال بعضهم أعطى قليلا من الناس، وقال بعضهم أعطى قليلا من الكلام الطيب، وأكدى أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه، وأصله من أكدى صاحب الحفر، أكدى صاحب الحفر، يعني واحد مثلا بيحفر به، فيقال أكدى إذا أثناء الحفر ظل يحفر حتى اصطدم بإيه؟ بصخرة لا يقدر على الحفر فيها، فيقال أكدى، فينقطع عن الاستئناف وتكملة الحفر، يقال أكدى، هذا الشخص الذي يحفر أكدى بمعنى أنه واصل حتى إذا ما وجد صخرة عاقته عن التمادى في الحفر فتوقف عن الحفر. يقول وأكدى أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه، وأصله من أكدى صاحب الحفر إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يقدر على الحفر فيها، وأصله من الكدية وهي الحجارة تعقرب حاسر البئر ونحوه فتمنعه الحفر. وهذا الذي أعطى قليلا وأكدى اختلف فيه العلماء، فقيل هو الوليد بن المغيرة قارب أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فأعيره بعض المشركين فقال أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال إني خشيت عذاب الله، فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله، فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عجره بعض ذلك المال، بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه يعني باقي هذا المال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أفرأيت الذي تولى، يعني بعدما كان يقبل عن الإسلام بعض، وأعطى قليلا وأكدى، يعني أعطى هذا الذي ضمن له أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة، فأعطاه وأكدى يتوقف عن استئناف العطاء وتكملة المال المتفق عليه، وأعطى قليلا وأكدى. وعلى هذا فقوله تولى، أفرأيت الذي تولى أي الوليد بن المغيرة حينما تولى عن الإسلام بعد أن قارب وأعطى قليلا من المال للذي ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبه، وأكدى أي دخل عليه بالباقي، وقيل أعطى قليلا من الكلام الطيب كمرسه للقرآن واعترافه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدى ينقطع عن ذلك ورجع عنه. وقيل هو العاص ابن وائل السهلي كان ربما وافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، وذلك هو معنى إعطائه القليلة ثم انقطع عن ذلك وهو معنى إكدائه، وهذا قول السدي، ولم ينسجم مع قوله بعده أعينه علم الغيب فهو يرى إلى آخره. وعن محمد بن كعب القرظي قال إنه أبو جهل قال والله ما أمرنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بمكارم الأخلاق، وذلك معنى إعطائه قليلا، وقطعه لذلك معروف، يعني في بما حصل منه من أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لا ينبغي أن نفرح حينما نجد كافر من الكفار يعني ينطق بعض الكلمات التي فيها بعض الإنصاف للإسلام أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو الكفار، يعني لا ينبغي أن نتجاوز بمثل هذا الإنسان يعني خطره لهذا، لأنه حتى إذا أعطى قليلا لكنه يفدي بكثير شغله. فنجد بعض الناس مثلا يفرحون بقول بعض الكفار من الأمريكان مثلا في كتاب إيه الرماء أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هل إحنا بنقول لا إله إلا الله محمد عظيم عليه الصلاة والسلام، أشهد أن محمدا عبقري وأنه أعظم مئة عرفه شريف، طيب هي عظمة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هذه محل خلاف، كل محور الخلاف هل هو نبي يوحى إليه أم لا، هذا هو مجوهر القضية. فما دام أي إنسان مهما نطق بمعصور من الحوض لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو من أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو راكب في الكفر. فيعني يعني هي أحيانا يعني يرفع الاستدلال بهذا الكلام، لكن أقول يعني الرعب ذات تجازف وتغالي في المدح والثناء، في حين أنه ينطبق عليه هذه الآية. هو حينما يمدح الإنسان هو يقرر أمر واقعي، أمر واقعي هذا دين الله عز وجل، مش مذهب أرضي ولا يعني، وإنما ولا مذهب فكري، ده جواب إلهي، وحي إلهي. هذا أقل بكثير جدا مما يستحقه هذه النعمة العظمى من الله. فحينما يفعل كافر من شيئا من هذا أو تسمعه تصريحا لكافر فتذكر تقريبا هذه الآية خاصة على هذا التفسير. أفرأيت الذي تولى، هو قد يكون مال لكنه ما يتم دخول في الإنسان، وأعطى قليلا وأكبر، صحيح بذل قليل من الكلام الطيب لكن وقف عند حد وأكبر ما أتم من حق، ما أتم المطلوب منه هو أن يشهد شهادة هذا الحق. فتذكروا هذا المعنى. نعم صحيح أحسنت، ما أحسنت بك ما فيه. نعم وعنده أعراضه جنبين جنب غاندي وجنب مش عارف زبالة من الوثنيين ونابليون ومش عارف والمشفتان هؤلاء كفر المشركون بالله، فكيف يوضع حتى لو وضع على رأسهم هذا إزراء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أبدا. واضح. أما الزمخشري فاقتصر على أن المقصود بالآية في ولا حول ولا قوة إلا بالله عثمان بن عفان رضي الله عنه، يزعم أن الزمخشري المقصود عثمان. قال روي أن عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخير، فقال له عبد الله بن سعد بن أبي طرح وهو أخوه من الرضاعة، يوشك أن لا يبقى لك شيء، يعني انت تبجد مالك في النفقه في سبيل الله وفي الخير وفي الطاعات حتى سوف تفلس، يوسف ان يبقى لك شيء. فقال عثمان رضي الله عنه: ان لي ذنوبا وخطايا، واني اطلب بما اصنع رضا الله تعالى وارجو عفوه. واضح، يعني كانه لم يستجب لهذا الكلام كعادة الكريم، لان الكريم لا يستفيد من التجارب كما يقول البعض، فالكريم لا تنفعه التجارب ولا يستطيع ابدا ان يقاوم الرغبه في البذل والتضحيه والانفاق. فعثمان قال لمن قال له: يوشك ان لا يبقى لك شيء، قال: ان لي ذنوبا وخطايا، واني اطلب مما اصنع رضا الله تعالى وارجو عفوا. فقال عبد الله: اعطيني ما خطاك برحلها وانا اتحمل عنك ذنوبك كلها. فاعطاه واشهد عليه وامسك عن العطاء، فنزلت الايه: افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، يعني لم يتم له العطاء. واضح. سبحان الله، كيف يعني وبعدين بيقول بقى تولى، افرايت الذي تولى ترك المركز يضرب. فعاد عثمان الى احسن من ذلك واجمل. يقول علامه التفسير رحمه الله تعالى: ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه، وأنه غير لائق بمنصب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. لائق أبدا، حتى وإن كان سيادة عثمان بالنفقة وكذا، لكن عثمان يعني سيادة سلطة عثمان عنده علم الغيب، فهو يرى أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى إلا تجد الوزيرة والأخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى. يعني هذا شيء لا يقبل أبدا أن يكون مثل هذا السياق في شأن أمير المؤمنين وواحد وثالث خلفاء الراشدين المهديين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا قوله ساحر ولا يمكن ان يصح او يباطل، ولا يليق بمنصب امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول العلامه الشنقيطي: تضمنت هذه الايات الكريمه سبعه امور. الاول: انكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزه، فعنده علم الغيب، والمقصود نفي علمه بالغيب. الثاني: أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها، هذا الكافر. الثالث: أن إبراهيم وفى، أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها. الرابع: أن في تلك الصحف أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. الخامس: أن فيها أيضا أن ليس للإنسان إلا ما سعى. الثالث: أن سعيه سوف يرى. السابع: أنه يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأكمل والأتم. وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع. أما الأول منها وهو عدم علمهم بالغيب، فقد ذكره تعالى في مواضع كثيرة، يعني قال هنا عنده علم الغيب، وقال عز وجل أيضا أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فقال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الامر الثاني ان لكل من ابراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر، ولم يكن هذا المتولي المعطي قليلا المكلي عالما بها. قال الله تبارك وتعالى ايضا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى، ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. والثالث منها وهو ابراهيم وفى في تكاليفه، فقد ذكر الله تعالى في قوله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، يعني وفى. وقدمنا ان الاصح في الكلمات التي ابتلي بها انها التكاليف. واما الرابع وهو انه لا تزر وازره وزر اخرى، فقد قال تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وقال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. اما الخامس منها وهو ان ليس للانسان الا ما سعى، فقد وضحه قوله تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساءتم فلها. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. وقال ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. وقوله عز وجل هنا وان ليس للانسان الا ما سعى يدل على ان الانسان لا يستحق اجرا الا على سعيه بنفسه، ولم تتعرض هذه الايه لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا اثبات. وهذا ما نفصله ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم. ننتهي طبعا من فرصه وجود فضيله الشيخ سعيد حماد، يعني الا يتكرم بتذكره يسيره كما وعدنا. جزاك الله خير. تفضل.